بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 17،
هذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الخلق مهما كان شأنهم وعظمتهم فإنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة الخاصة بالله لأحد، ولأن الملائكة التي قد يعبدها بعض الكفار معتقدين أنهم يملكون من الأمر شيئا، هذا حالهم إذا تكلم الله بالوحي، فإنه يغمى عليهم أو يغشى عليهم حتى لا يدروا ما الأمر. وهذا دليل على أن الملائكة توجل وتخاف من الله جل وعلا، والذي يخاف من الخالق لا يصلح أن تصرف له شيء من أنواع العبادة. قال الشارح رحمه الله في معنى هذين الحديثين والآية الكريمة: معنى فزع أي زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث: فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم. قال بعضهم لبعض هو الحق، أي قال ربنا كذا. قوله خضعانا، المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله. قوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وإذا جرت عليه السلسلة سمع لها صوت. قوله ينفذهم، أي يسمعونه جميعا. قوله فيسمعها مسترق السمع، والمراد به مسترق السمع من الجن، وتضمن الحديث وصف كونهم يسترقون السمع، يعني كيف يستطيعون الوصول إلى الأماكن المرتفعة حتى يسمعوا الصوت من الوحي، وذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواحا الله أعلم كيف خلقها، فيهم خفة فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا فوق العنان، أي فوق السحاب، فيسمع مسترق السمع، يعني الأعلى منهم، يسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر على من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها إلى الكاهن 100 كذبة. هذه حال مسترق السمع، وأنهم يركب بعضهم بعضا لخفتهم. قال رحمه الله يؤخذ منه عدة مسائل. أولا أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع، أي من أخبار الملائكة، ابتلاء لعباده، فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين، ويصدقون الشياطين ويكذبون الرسل، وكل إنسان بحاله. فأما أهل الإيمان وأهل اليقين فإنهم يعلمون بأن الكهان والسحرة كذابون، وإن حصل من كلامهم ما يوافق الذي يقدره الله ويقضيه. لكن حين بدأ القرآن، حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء كما أخبرت الجن عن ذلك في سورة الجن، فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة لكثرة الرمي بالشهب، خوفا من أن يسمعوا، يعني حفاظا على كلام الله جل وعلا، من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة فيختل الأمر، يختل الأمر على الناس. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طردوا في حال نزول الوحي، وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله، أما حفظه بعد نزوله فإن الله جل وعلا قد حفظه من الزوال والتغيور، من أن يدخل فيه شيء من غيره، فقد مضى من حين نزوله 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا، وذلك رد على الرافضة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله في خبره حين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يكن هذا غريبا عليهم، فهم الذين فعلوا الأفاعيل في سند الأمة وأنكروا القرآن أو حرفوه عن معانيه الصحيحة. قال رحمه الله أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق ليبتلي الله العباد، ليبتلي الله عباده. وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، قوله صعقوا أي غشي عليهم، فيعم الغشي أهل السماوات كلهم. ويؤخذ منه ومن الذي قبله أن الكاهن يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. والكهان هم العرافون والمنجمون الذين يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو أنهم تأتيهم الجن بأخبار الناس الذين حولهم، لأن الجن عندهم استطاعة أن يعيشوا مع الأسر ويعيشوا مع الأشخاص ويعرفوا أحوالهم وأسماءهم ويعرفوا معايشهم، حتى أنه يأتي الإنسان الذي يريد أن يسأل الكاهن فيسأله، فيقول له الكاهن: أنت من القرية الفلانية، واسمك كذا، واسم أبيك كذا، واسم أمك كذا، وحصل عليك كذا وكذا. فإذا سمع الإنسان هذه الأخبار اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، وهذا الذي جعل الكهان يأكلون أموال الناس بالباطل. وإن حصل إخبار عن شيء مما قدره الله جل وعلا ليس من أخبار الأرض، فإنما هو كلمة سمعت من الوحي، وتمكن سارق السمع أن يلقوها إلى الكاهن قبل أن يصيبهم الشهاب، فيكذب مع تلك الكلمة 100 كذبة على أساس أنه يصدق بها، ثم يصدق في 99 كذبة. قال رحمه الله: ويؤخذ منه، يعني من هذا الباب من الآية الكريمة والحديثين، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام، وقد أثبت الله ذلك في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطل والحق والخير والشر، ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحاشى أو يتحامى سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. ومعنى يتحامى يعني يصرف تفكيره والإصغاء إليه وتمريره بدون مناقشة لهذا الكلام الذي سمع، فلا يكون يعني يسمع كل ما هب ودب ويصدقه، لا ينبغي أن يستقبل هذا الكلام الذي هو من الباطل. قال: وفيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل كالجهمية والمعتزلة، أو تأوله كالأشعرية، فهؤلاء من الفرق الضالة التي أخطأت الصواب في باب الأسماء والصفات، واعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا يلزم منه التجسيم، وأنه يكون كبني آدم، فاعتقدوا أن الإثبات فيه تشبيه بالمخلوق، فعطلوا الأسماء والصفات فوقعوا فيما فروا منه، فما عطلوا إلا بعد أن شبهوه بالمخلوق، وإلا لو ساروا على منهج السلف أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع التنزيه له عن مشابهة المخلوقين، فقد أصابوا كما أصاب غيره. ولكن الله جل وعلا وفق أهل السنة والجماعة لقبول الحق والقول به، وأضل عنه من كان في قلبه مرض أو شك. قال: ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه؟ وهذه هي المناسبة كما أسلفنا لهذا الكتاب، لهذا الباب لكتاب التوحيد. قال: أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه؟ وقد وصفهم الله بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحقيقة أن الملائكة عباد مكرمون شرفهم الله جل وعلا بطاعته والخوف منه، وأنهم أشد الخلق خوفا من الله جل وعلا، وأعظمهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنهم أرحم بأهل الإيمان من بني آدم، وأن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم أن يدعوا لأهل الإيمان، كما أنهم قائمون بشؤون الخلق، ومع ذلك مع قربهم ومع عظم خلقهم ومع قوتهم ومع ما مكنهم الله به من الخوارق، مع هذا كله فإنهم لا يعبدون من الله مع الله جل وعلا، لأنهم عباد مكرمون متعبدون بعبادة الله جل وعلا. فمنهم القائم لا يركع، ومنهم الراكع لا يرفع، ومنهم الساجد أيضا لا يرفع، ومنهم من يطوفون حول البيت المعمور في السماء الدنيا، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. وهذا دليل على كثرتهم، وأنهم يعني خلق لا يعلم قدرهم ولا يعلم عظم خلقهم إلا الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيه موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب وما جاء فيه من النصوص بيّن فيه المؤلف رحمه الله، كما بيّن الشارح رحمهم الله، بيّنوا ما يجب على المكلفين من أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله مهما كان ذلك المصروف إليه شيء من العبادات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 17:
هذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الخلق مهما كان شأنهم وعظمتهم فإنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة الخاصة بالله لأحد، ولأن الملائكة التي قد يعبدها بعض الكفار معتقدين أنهم يملكون من الأمر شيئا، هذا حالهم إذا تكلم الله بالوحي، فإنه يغمى عليهم أو يغشى عليهم حتى لا يدروا ما الأمر. وهذا دليل على أن الملائكة توجل وتخاف من الله جل وعلا، والذي يخاف من الخالق لا يصلح أن تصرف له شيء من أنواع العبادة. قال الشارح رحمه الله في معنى هذين الحديثين والآية الكريمة، معنى فزع أي زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث، فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض هو الحق أي قال ربنا كذا. قوله خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله. قوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وإذا جرت عليه السلسلة سمع لها صوت. قوله ينفذهم أي يسمعونه جميعا. قوله فيسمعها مسترق السمع، والمراد به مسترق السمع من الجن، وتضمن الحديث وصف كونهم يسترقون السمع، يعني كيف يستطيعون الوصول إلى الأماكن المرتفعة حتى يسمعوا الصوت من الوحي، وذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواحا الله أعلم كيف خلقها، فيهم خفة فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا فوق العنان أي فوق السحاب، فيسمع مسترق السمع يعني الأعلى منهم، يسمع المسترق السمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر على من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها إلكاه 100 كذبة. هذه حال مسترق السمع، وأنهم يركب بعضهم بعضا لخفتهم. قال رحمه الله: يؤخذ منه 2 مسائل. أولا، أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع، أي من أخبار الملائكة، ابتلاء لعباده، فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين، ويصدقون الشياطين ويكذبون الرسل، وكل إنسان بحاله. فأما أهل الإيمان وأهل اليقين فإنهم يعلمون بأن الكهان والسحرة كذابون، وإن حصل من كلامهم ما يوافق الذي يقدره الله ويقضيه. لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء، كما أخبرت الجن عن ذلك في سورة الجن: فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة لكثرة الرمي بالشهب خوفا من أن يسمعوا، يعني حفاظا على كلام الله جل وعلا، من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة يختل الأمر على الناس. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طردوا في حال نزول الوحي، وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله، أما حفظه بعد نزوله فإن الله جل وعلا قد حفظه من الزوال والتغيور، من أن يدخل فيه شيء من غيره، فقد مضى من حين نزوله 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. وذلك رد على الرافضة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله في خبره حين يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولم يكن هذا غريبا عليهم، فهم الذين فعلوا الأفاعيل في سند الأمة وأنكروا القرآن أو حرفوه عن معانيه الصحيحة. قال رحمه الله: أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق ليبتلي الله عباده. وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. قوله صعقوا أي غشي عليهم، فيعم الغشي أهل السماوات كلهم. ويؤخذ منه ومن الذي قبله أن الكاهن يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. والكهان هم العرافون والمنجمون الذين يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو أنهم تأتيهم الجن بأخبار الناس الذين حولهم، لأن الجن عندهم استطاعة أن يعيشوا مع الأسر ويعيشوا مع الأشخاص ويعرفوا أحوالهم وأسماءهم ويعرفوا معائشهم، حتى أنه يأتي الإنسان الذي يريد أن يسأل الكاهن فيسأله، فيقول له الكاهن: أنت من القرية الفلانية، واسمك كذا، واسم أبيك كذا، واسم أمك كذا وحصل عليك كذا وكذا. فإذا سمع الإنسان هذه الأخبار اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، وهذا الذي جعل الكهان يأكلون أموال الناس بالباطل. وإن حصل إخبار عن شيء مما قدره الله جل وعلا ليس من أخبار الأرض، فإنما هو كلمة سمعت من الوحي، وتمكن مسترق السمع أن يلقوها إلى الكاهن قبل أن يصيبهم الشهاب، فيكذب مع تلك الكلمة 100 كذبة على أساس أنه يصدق بها، ثم يصدق في 99 كذبة. قال رحمه الله: ويؤخذ منه، يعني من هذا الباب من الآية الكريمة والحديثين، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام، وقد أثبت الله ذلك في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطل والحق والخير والشر، ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحاشى أو يتحامى سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. ومعنى يتحامى يعني يصرف تفكيره والإصغاء إليه وتمريره بدون مناقشة لهذا الكلام الذي سمع، فلا يكون يعني يسمع كل ما هب ودب ويصدقه، لا ينبغي أن يستقبل هذا الكلام الذي هو من الباطل. قال: وفيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل كالجهمية والمعتزلة أو تأوله كالأشعرية، فهؤلاء من الفرق الضالة التي أخطأت الصواب في باب الأسماء والصفات، واعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا يلزم منه التجسيم وأنه يكون كبني آدم، فاعتقدوا أن الإثبات فيه تشبيه بالمخلوق فعطلوا الأسماء والصفات فوقعوا فيما فروا منه، فما عطلوا إلا بعد أن شبهوه بالمخلوق، وإلا لو ساروا على منهج السلف أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع التنزيه له عن مشابهة المخلوقين، فقد أصابوا كما أصاب غيره. ولكن الله جل وعلا وفق أهل السنة والجماعة لقبول الحق والقول به، وأضل عنه من كان في قلبه مرض أو شك. قال: ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه، وهذه هي المناسبة كما أسلفنا لهذا الكتاب لهذا الباب لكتاب التوحيد. قال: أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه، وقد وصفهم الله بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحقيقة أن الملائكة عباد مكرمون شرفهم الله جل وعلا بطاعته والخوف منه، وأنهم أشد الخلق خوفا من الله جل وعلا، وأعظمهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنهم أرحم بأهل الإيمان من بني آدم، وأن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم أن يدعوا لأهل الإيمان، كما أنهم قائمون بشؤون الخلق ومع ذلك مع قربهم ومع عظم خلقهم ومع قوتهم ومع ما مكنهم الله به من الخوارق مع هذا كله فإنهم لا يعبدون من الله مع الله جل وعلا، لأنهم عباد مكرمون متعبدون بعبادة الله جل وعلا. فمنهم القائم لا يركع، ومنهم الراكع لا يرفع، ومنهم الساجد أيضا لا يرفع، ومنهم من يطوفون حول البيت المعمور في السماء الدنيا يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. وهذا دليل على كثرتهم وأنهم يعني خلق لا يعلم قدرهم ولا يعلم عظم خلقهم إلا الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيه موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب وما جاء فيه من النصوص بيّن فيه المؤلف رحمه الله كما بيّن الشارح رحمهم الله، بيّنوا ما يجب على المكلفين من أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله مهما كان ذلك المصروف إليه شيء من العبادات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.